بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حيثما وجدت الانهار القدس فهناك تكون الحياه. حيثما الانهار تعطي الارض الرطوبه تكون الحياه فيخرج منها الزرع الانهار والانسان يعيش على الزرع وعلى الحيوان فيخرج منها الزرع وهكذا حينما يوجد الله العيش على بساطه تكون الحياة. النهاردة عايزين نتكلم عن نهر خاص
على بساطه تكون
نهر الحياة الخالد. النهاردة عايزين نتكلم عن نهر خاص.
كل أنهار العالم أنهار غير خالدة
لأن ممكن في يوم من الأيام تجف والناس اللي حواليها يتركوا المناطق وفي النهاية العالم كله سيفنى، لكن هناك نهر خالد يعطي حياة أبدية لكل من يكون على ضفافه. ترى ما هو هذا النهر؟ إنه نهر الروح القدس، نهر الروح القدس الذي نبع من جنب المسيح وروى الكنيسة وروى كل الأجيال، وسوف يظل هذا النهر ينبع إلى حياة أبدية نرتوي منه هنا ونرتوي منه هناك إلى ما لا نهاية. تعالوا نقرأ جزء بسيط من آخر أصحاح في سفر الرؤيا يتكلم عن هذا النهر الخالد الذي هو نهر الحياة. آخر أصحاح في سفر الرؤيا يتكلم عن نهر الروح القدس، لأن في الحياة الأبدية لابد أن يكون هناك ماء حي تعيش عليه النفوس المخلدة مع المسيح. فما هو هذا الماء وما هو هذا النهر إلا الروح القدس الذي قال عنه المسيح: من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي تنبع إلى حياة أبدية. في آخر أصحاح من سفر الرؤيا، أي آخر أصحاح في الكتاب المقدس كله، نقرأ عن هذا النهر. خلي بالكم في بداية سفر التكوين ربنا شرح الأنهار اللي في الجنة بتاعت عدن على أساس إن دي الأنهار اللي بتروي الجنة حيث الحياة في بدايتها. وهنا في سفر الرؤيا عايز يقول لنا بداية الحياة الجديدة، الحياة التي لا تنتهي، الحياة الخالدة. الأصحاح الثاني والعشرون من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي، بركته على جميعنا امين. وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروج. في وسط سوقها، أي في وسط سوق المدينة السمائية، أورشليم السمائية. وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم، ولا تكون لعنة فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه، وهم سينظرون وجهه وإثمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين، والمجد لله دائما أبديا أمين. إيه النهر اللي خارج من عرش الله والخروج؟ ده بيقول أراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروج. عرش الله والخروف هنا عايز يورينا في الاول ان الله والفاروق شخص واحد، انا والاب واحد، بس احنا على الارض ما كناش شايفين الاب، كنا شايفين الخروف الذي ذبح، والخروف قال عن نفسه من رآني فقد رأى الاب. فهذا العرش السمائي هو عرش لشخص واحد الله والخروف. واحد يقول طب فين الروح القدس؟ اذا كان كلمة الله دي بتعني الاب والخروف بتعني الابن، اين الروح القدس؟ اهو الروح القدس ده هو هذا النهر الخارج من عرش الله والخروف. يبقى دي سورة الثالوث الاقدس، عرش الله والخروف والنهر هو الروح القدس. طب ايه عرش الخروف؟ عرش الخروف هو الصليب، والصليب ده كان فوق الجلجثة، ولما مات المسيح على الصليب جه واحد وطعن المسيح بحربة في جنبه اسمه لونجينوس، فجرى من جنب المسيح دم وماء. وكان ده شيء عجيب لانه الشخص اللي بيموت مش ممكن دمه يجري، انتوا عارفين الشخص اللي بيموت بتتوقف فيه الدورة الدموية فورا، لكن الشخص الحي اول ما ينجرح الدم يضخ من الجرح لان القلب بيضغط الدم، لكن اول ما الانسان يموت يتوقف القلب ويتجلط الدم في مكانه فلا يمكن له ان ينزل. لكن لما المسيح مات على الصليب كانوا العساكر الرومان عايزين يعرفوا هل هو مات ولا هو حي. لو كان حي يكسروا له رجليه عشان يموت زي اللصين، فجم يكسروا رجليه لقوا مات يعني ما بيتحركش، فقالوا طب نعمل تجربة بسيطة، اختبار بسيط يبين اذا كان هو حي ولا ميت، هنطعنه حربة في جنبه اذا ابدا الم او اتحرك يبقى حي، جايز يكون مغمى عليه بس حي، لكن اذا لم يبدي اي حركة ده معناه انه هو ميت. فجي العسكري لونجينوس ده ومسك الحربة وبمنتهى القوة والفظاظة والوحشية ضرب المسيح بالحربة في جنبه، فلقى المسيح ما بيتحركش، مفيش اي رد فعل لهذه الطعنة، فالحربة وهي جوه الراجل العسكري قال ده ميت، وبعدين بيسحب الحربة فبص لقى فيه ايه؟ ينبوع دم وينبوع ماء. قال الله ده حي، حي لان دمه لسه بينزل، وميت لانه لسه ما ابداش اي حركة. طب هو حي ولا ميت؟ وقف محتار وتحير اكتر من الماء الخارج من جنبه. قال طب ايه المية دي؟ بتاعت ايه؟ وقف مبهور امام هذا الجنب المطعون الذي هو لغز الفداء الغير مفهوم عند الجهال، ان المسيح كان حيا بلاهوته ولكن ميتا بناسوته. صحيح ان ناسوته لم يفارق لاهوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، ولكن موت الناسوت هو انفصال النفس عن الجسد، لكن اللاهوت لم ينفصل لا عن النفس ولا عن الجسد. واول علامة للفساد في الانسان هي تجلط الدم، لكن مكتوب عن المسيح لانك لم تترك نفسي في الجحيم ولم تدع قدوسك يرى فسادا، عشان كده المسيح جسده لم يفسد لان فيه اللاهوت، ونفسه ذهبت الى الجحيم تطلع الارواح التي تنتظره من الاف السنين، والنفس دي طبعا معاها اللاهوت متحد بيها، فبقت نفس الله مش نفس انسان عادي. جرى من جنب المسيح دم وماء، وهذا الماء هو هذا النهر الصافي الخارج من عرش الله والخروف. لقد ملك الرب على خشبه. في نبوة زكريا بيقول ويكون في ذلك اليوم أن المياه الحية تخرج من أورشليم، مياه حية يعني مياه جارية، نصها إلى البحر الشرقي ونصها إلى البحر الغربي. تعرفين أن إسرائيل البحر الشرقي بالنسبة لها اسمه البحر الميت، والبحر الغربي بالنسبة لها هو البحر الأبيض المتوسط. والبحر الميت ده بيشير إلى الناس اللي ماتوا وسبقوا المسيح في المجيء إلى العالم، بيشير إلى العهد القديم. والبحر الغربي ده اللي هو الأبيض أو البحر المتوسط ده بيشير للأمم اللي هم كتير قوي قوي أكثر من اليهود. فالبحر الميت بيشير إلى اليهود، البحر الأبيض بيشير للأمم، البحر الميت بيشير للناس اللي المسيح شفاهم بالماء الحي بتاعه بعد ما جه وطلعهم من الهاوية، والبحر الغرب اللي هو البحر الأبيض بيشير إلى النفوس اللي جات بعد الفداء وحتستفيد وتشرب وترتوي من الماء الحي اللي هم الأمم. وطبعا فرق كبير قوي بين البحر الميت والبحر الأبيض، البحر الميت صغير والبحر الأبيض كبير جدا جدا، ودي إشارة إلى اليهود والأمم، وإشارة للذين سبقوا المسيح والذين أتوا بعد المسيح. فالماء الحي الخارج من جنب المسيح ده سيعطي حياة للذين سبقوا المسيح وللذين أتوا بعد الفداء. إنه الماء الحي. والماء الحي ده اللي اتكلم عنه المسيح كتير، جسرته كتير لما قال للسامرية من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، وأما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه أنا يصير في ينبوع ماء حي ينبع إلى حياة أبدية. كان بيتكلم عن ينابيع الروح القدس، عن النهر الصافي الخارج من عرش الله والخروف. وكان في عيد عند اليهود اسمه عيد المظال، العيد ده بيقعدوا فيه اليهود 7 أيام تحت المظلات. ليه؟ علشان يتذكروا ازاي ربنا ظللهم في البرية 40 سنة، كانت السحابة مظللاهم وعمود النور بيمشي قدامهم. فكانوا اليهود بيشربوا مية من صخرة تبعتهم، والصخرة كانت المسيح. يبقى فيه سحابة مظللاهم عشان السمكة متضربهمش 40 سنة، وفي مية بتجري من صخرة قدامهم، يعني متظللين وكمان مرويين. علشان اليهود ما ينسوش الحدث العجيب ده، ربنا قال لهم اعملوا عيد اسمه عيد المظال، تطلعوا فيه برا البيوت وتقعدوا فيه برا البيوت 7 أيام تحت مظلات تعملوها من سعف النخل واغصان الاشجار الغبياء، ويجوا في اليوم 7 اليوم الاخير من العيد ده في طقس حلو قوي، يجي رئيس الكهنه يطلع كأس فضيه ويحطها على المذبح ويقول اشكروا الرب فانه صالح وان الى الابد رحمته، ويطلع باللاويين بالترنيم والتسبيح من المذبح يمشي لغايه ما يوصل لبركه سلوان. فاكرين بركه سلوان اللي المسيح بعت فيها الاعمى المولود اعمى؟ وهو لما يوصل عند بركه سلوان، الكلام ده بيتعمل في اليوم الاخير العظيم من العيد اللي هو اليوم 7 من عيد المظال، يبقى معاه ابريق من الذهب يعبيه يملاه من الميه بتاعه بركه سلوان، وهو بيقول وتسقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص، دي آية في سفر أشعياء الصح 12. ويرجع بالفرح والتهليل لغاية يوصل للهيكل ويفضي الإبريق الذهبي في الكأس الفضية الكبيرة، وهو بيقول اشكروا الرب فإنه صالح وإن إلى الأبد رحمته. ومرة المسيح كان حاضر العيد ده في أورشليم، وبينما كان الكاهن يخرج الإبريق الذهبي المملوء بالماء من بركة سلوان، وبينما كان يقول بصوت عالي وتتقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص، صرخ يسوع بصوت عظيم وقال ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي تنبع إلى حياة أبدية. قال هذا عن الروح القدس. فنهر الحياة الخالد هو نهر الروح القدس. طب لو عملنا مقارنة بين الأنهار والبحار فرق كبير أوي. أول حاجة البحر ميته مالحة لكن النهر ميته ايه؟ عذبة. البحر دايما رمز للعالم، رمز للأشجار، لأن البحر دايما مضطرب. البحر دايما متعرفش اتجاه للمية بتاعته، عشان كده ربنا قال أما الأشرار فكالبحر المضطرب الذي لا يهدأ بل تقذف مياهه دائما حمأة وطينا لا سلام. قال إلهي للأشرار في البحر اضطراب عظيم، فالبحر مالح، عشان كده كل ما تشرب من الماء المالح ده تعطش أيضا، ده العالم. لكن لما تشرب من الماء بتاع النهر ترتوي. يا ترى انت بتشرب من فين؟ من نهر الحياة الخالد ولا من بحر العالم المالح؟ هتشرب زي ما تشرب مش هترتوي. من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. بل ان البحر المالح ده كل ما تشرب منه كتير كل ما تعطش اكتر، لان الملح اللي فيه يخلي الانسان يعطش اكتر. ايه اللي في البحر بتاع العالم؟ اقول لك الحاجات اللي في بحر العالم. الشهوات الجسدية مهما الانسان يشرب منها يزداد عطش. وريني واحد مشي وراء شهوات الجسد وارتوى. ابدا لا يرتوي ابدا، انما دايما عطشان. ما فيش حد ابدا جري وراء مياه الشهوات وارتوى. الشهوة تقود الى شهوة، الخطية تقود الى خطية، النزوة تقود الى نزوة، الغريزة لا تروي الانسان ابدا، يعيش طول حياته عطشان ويموت عطشان. وريني واحد ارتوى من المجد بتاع العالم والكرامة بتاعت العالم، يعيش طول حياته يجري وراء الكرامة وراء العظمة، ويعيش طول حياته يسعى انه يبقى هو الاعظم، وفي النهاية في النهاية يموت وهو عطشان للكرامة. حتى بيسمع من الكرامة والمجد. شوفوا واحد ممثل مثلا بيمثل والناس بتسقف له لما يقف على خشبة المسرح، هل يشبع هذا الممثل من تصفيق الجماهير؟ لا يشبع ابدا. وحتى نعجز يبقى مش عاوز يعترف ان هو تعب وعايز يعيش فوق القمة على طول، انه عطش دائم الى الكرامة والشهرة والمجد الارضي. يعيش عطشان ويموت عطشان، هذه مية العالم. شوفوا واحد عطشان للغنى يكسب مهما يكسب تلاقيه عطشان اكثر، يكنز مهما يكنز، يربح مهما يربح تلاقيه برضه عطشان، لانه بيشرب من مية مالحة، مية بحر هذا العالم. وهذا الانسان الطماع يموت طماع ويعيش طماع ولا يرتوي ابدا. عشان كده قال الرب كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليست من الآب ولكن من العالم، والعالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع إرادة الله فهو يثبت إلى الأبد. ما تجريش وراء بحر العالم، مش هيرويك، هتعذب نفسك وتضيع أيامك، وفي الاخر تندم وتقول يا ريتني شربت من نهر الروح القدس، كنت ارتويت وكنت فرحت وكنت اتهللت. لكن لو قضيت عمرك كله تشرب من هذا العالم هتعطش تاني، تعالى إلى نهر الحياة الخالد الخارج من عرش الله والخروج. هذا النهر يرويك، يشبعك كرامة، يشبعك غنى، تبقى حاسس انك غني حتى لو مفيش في جيبك فلوس، وتبقى حاسس انك عظيم جدا حتى لو انت بالنسبة للعالم نكرة مش معروف، وتبقى فرحان جدا بالعفة وفرحان جدا بحب المسيح اللي بيروي قلبك، وتبقى عايش في نعيم سر محدش يعرفه غيرك، نعيم سري. الناس يشوفوك يقولوا لك انت في لذة في حياتك، تقول لهم يا سلام ده انا متلذذ جدا بربنا، يقول لك طب فين اللذة دي؟ يعني الاكل بتاعك اكل عادي واللبس عادي وساكن في حتة كده غلبانة، ولا بتتفسح ولا بتتحرك ولا بتزور اماكن عالمية ولا بتروح ملاهي ولا بتروح سينما ولا بتروح مسرح ولا بتظهر في كازينوهات ولا بتعمل خطايا، فين المتعة دي؟ تقول لهم المتعة دي انتوا ما تعرفوهاش، المتعة دي شيء سري انا فرحان بيه وبتذوقه، انا بشرب من ماء النهر، نهر الحياة الخالدة. البحر بتاع العالم مفيش اتجاه للمية بتاعته، المية ملهاش اتجاه، لكن دايما النهر ليه اتجاه، يتجه من النبع الى المصب، زي نهر النيل كده مثلا دايما بيمشي من ابلي لبحري، ما يمشيش ابدا من بحر الابلي، مش ممكن. ليه؟ علشان مصر العليا سموها ابر ايجيبت، دي عالية فيها المنابع والمية بتنزل من العالي للوسط، فدايما نهر الروح القدس له اتجاه. ايه اتجاهه؟ يقود الانسان الى الحياة الابدية، يقود الانسان الى المسيح. لو حطينا مركب من غير اي قائد في اي نهر تلاقيها بتجري مع اتجاه النهر، لان النهر بيحملها ناحية المطب، النهر ليه هدف ليه اتجاه. لكن البحر ملوش اتجاه، المية بتاعته يمين شمال شرق غرب. انت لما تشرب من ماء الحياة الخالدة، لما تشرب من ينابيع روح القدس، تبقى ليك اتجاه، ليك هدف، ما تبقاش عايش في العالم زي مهبة في زي ريشة مهبة الريح، او زي قارب فقد المرزاق وفقد الدفة وبتتقذف الامواج. الانسان اللي في العالم ملوش هدف. ايه هدفك؟ قول لك عايز ابني بيت، عايز اتجوز، عايز يبقى عندي فلوس كتير، عايز افتح. طب وبعدين؟ ايه نهاية الاهداف المبعثرة دي؟ لكن الانسان اللي بيشرب من ينابيع الروح القدس له هدف واضح، انه يتجه للسماء، وانه يمجد اسم المسيح، وانه يربح على قد ما يقدر نفوس لمجد المسيح. عنده هدف. كمان البحر حواليه ما تلاقيش خصوبة، النهر اينما يمر يصنع خصوبة على ضفافه. ليه؟ لان النهر دايما بينبع من قمم جبال عالية، المطر ينزل على القمم العالية، وهو ونازل ياخد معاه املاح من هذه الجبال، والاملاح دي تدي خطوبة على الضفاف بتاعة النهر، تبقى الاملاح دايبة والنهر يحملها ويرميها على الضفاف، تدي خطوبة للارض، عشان كده الزرع يطلع على الضفاف بتاعة الانهار. زمان قالوا مصر هبة النيل، يعني اللي عمل مصر النيل. زي كده برضو اينما حل الروح القدس في انسان يمتلئ هذا الانسان خصوبة، يبقى ارض قلبه خطبة تنبت فيها اذكار الفضائل، تنبت في قلبه المحبة، البذل، الرحمة، الاتضاع، العفة، العطاء، الحكمة، القداسة، تطلع اشجار حلوة قوي في قلبه. ليه؟ لان قلبه فيه مجرى للروح القدس. لكن بعيد عن الروح القدس تلاقي المكان جاف وغير مثمر على الاطلاق، ما تلاقيش شجره. ليه؟ الارض صحراويه وما فيش ميه، من فين تيجي الاشجار؟ حد عمره فيكم شاف على شط بحر من البحور شجر نابت؟ تلاقيش ابدا. شوف اي بلاد من البلاجات اللي الناس بتروحها كده والصيد فيها، تلاقي شجره طالعه على شط بحر ما تلاقيش ابدا. ليه؟ علشان دي ميه مالحه. لا تلاقي شجره فاكهه ولا شجره زينه. لكن تعالى انت على ضفاف النيل مثلا كده، تلاقي اشجار وجناين وبساتين وزروع. حيثما جاء النهر هناك الحياه. النهر ده بيعمل عمق في الارض اللي ماشي فيها، قوه الاندفاع بتاعته بتخلي القاع بتاعه عميق، والانسان اللي فيه الروح القدس تلاقي ليه اعماق، وفي اعماقه بيحس ان هو اقل من اللي حواليه، لان قاع الله دايما مستواه اوطى من مستوى الارض اللي بيرويها. وكل ما النهر يبقى اكثر عمقا، كل ما يحمل النهر مياه اكثر. والانسان اللي جرى فيه نهر الروح القدس تلاقي اعماقه مرتفعه، تلاقيه شاعر ان هو اقل من اي واحد، تلاقيه مليان استضاع. حيثما وجد النهر فهناك الحياه والقدره. عشان كده التجمعات السكانيه دايما حوالين الانهار، ما تلاقيش ابدا تجمعات سكانيه حوالين البحار، تلاقيها دايما حوالين الانهار، لان حوالين النهر يبقى في زرع. اهو ده نهر الحياه الخالد. نهر الحياه الخالد ده نبع من الجلجثة، من فوق الصليب جرى هذا النهر وغمر الارض كلها. وعشان كده لو انت عايز تعرف منابع نهر الروح القدس تامل كثيرا في المسيح المطلوب. لو انت عايز النهر ده يجري فيك ويعمل طرق في قلبك ويعمل مجاري في قلبك، بص على الصليب كتير، اتامل في جروح المسيح كتير، خاطب هذه الجروح الحيه كما يخاطبها الكاهن في صلاه القداس ويقول: يا جراح المسيح اجرحيني بحرب الحب الالهي، يا دم المسيح طهرني من كل خطيه، يا موت المسيح اذكرني بحب من مات لاجلي. اتامل كثير في صليب المسيح وفي الامه، لان دي منابع النهر بتاع الروح. اطلع واصعد الى الجلجثة لكي ترى منابع الروح القدس. طول النهار خلي صليب المسيح قدام عينيك، اتامل في الامه، في صرخاته، في كلماته على الصليب، في صبره، في احتماله. اتامل في ايد الشوك، في المسامير اللي مزقت ايديه ورجليه، والحرب اللي طعنته، والسياط اللي جلدته. حلو قوي الفيلم اللي انت شفتوه من شويه ده، كل منطقه بنوا عليها كنيسه. يعني شوفوا كنيسه الجلد، الحته اللي جلد فيها المسيح، والكنيسه الثانيه بتاعه تقسيم الثياب، والكنيسه الثالثه بتاعت عمود الاستهزاء لما احضر المسيح كده وفضل يستهزئوا بيه. كل حته اتعملت عليها كنيسه، ودي معناها ان كل ثانيه من ثواني الصليب صارت موضوع تامل كبير قوي للشعب، علشان دي ينابيع الروح القدس، من هنا نبع الروح القدس وروى الكنيسه كلها. فإن كنت عايز تعرف منابع الروح القدس وعايز الروح القدس على مناطق فيها جبال وفيها بقايا حيوانات، لا، ده نهر نابع من عرش الله والخروج. عشان كده هذا النهر يحمل إليه دايما النقاوة والقداسة والطهارة، مفهوش تلوث. النهر ده عليه أشجار، على الضفاف بتاعته في أشجار. يقول وعلى النهر من هنا ومن هناك تجرت الحياة، هو اسمه نهر الحياة. يقول لك أراني نهرا صافيا من ماء حياة، ويقول لك الشجر اللي حواليه اسمه شجر الحياة، شجر الحياة. على النهر من هنا ومن هناك شجر الحياة، تصنع كل شهر 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها. واضح ان ال 12 ثمرة دول بيشيروا الى رقم التلاميذ، لان الروح القدس هو النهر اللي ولد منه التلاميذ. ولما بيقول شجرة من هنا وشجرة من هنا، اشارة للي عرفوا المسيح قبل مجيئه، اللي هم الاتقياء والابرار اللي من اليهود، واللي عرفوا المسيح بعد مجيئه، اي ما قبل الروح وما بعد الروح. في حياة عظيمة بتنبع من جنب المسيح وتخلي الانسان يبقى مثمر. نقرا سفر حزقيال حاجة جميلة قوي عن هذا النهر، ان النهر ده ليه اعماق واعماق واعماق. قال انه شاف خرير ماء نازل من المذبح وطالع لبره حزقيال، فالملاك وراله هذا الخرير، وبعدين طلعه بره فلقى ان الخرير بتاع الميه اللي نازل من جنوب المذبح ده عامل بره نهر كبير قوي. وبعدين حزقيال لقى نفسه مستاء يدخل الى اعماق هذا النهر، فدخل شويه كده، فالملاك ليه نفسه يخش الى اعماق النهر ده قاس 1000 ذراع وعبر حزقيال، فبص لقى الميه هي دوب وصلت الكعبين، وبعدين قاس 1000 ذراع تاني وعبره، لقى الميه وصلت لغايه الركبتين، وبعدين قاس 1000 ذراع تالته وعبره، لقى الميه ناحيه وصلت الحقوين، وبعدين قاس 1000 ذراع تانيه، لقى الميه بقى عليت خالص خالص، وبقى نهر سباحه لا يعبر. وده عايز يورينا ان نهر الروح القدس له اعماق واعماق. انت اللي دخلت في نهر الروح، الروح وصل لغايه فين في حياتك؟ هل هو بس مغطي الكعبين؟ يعني انت سلوكك بس موجه صح؟ ما بتروحش مكان وحش؟ يعني من البيت للكنيسه ومن الكنيسه للبيت، انما ما تقدرش تروح حته وحشه؟ هنا يبقى نهر الروح غطى الكعبين. ولا غطى الركبتين، يعني بقيت لك حياه الصلاه والسجود. ولا غطى الحقوين، يعني بقيت لك حياه الطهاره والعفه. ولا غطى معدتك وصدرك وخلاص انت دخلت في العنف الشديد، فاصبح الله ينسيك الاكل والشرب وينسيك كل الاحاسيس وانت غرقان في بحر الروح. نهر الروح ده له اعماق. يا ترى احنا على انهي بعد في اعماق نهر الروح؟ يبقى النهر ده نشرب منه وندخل الى عمقه. النهر ده صافي ولامع ويدينا نقاء ويدينا صفاء ويدينا خطوبه ويدخلنا لاعماق معرفه الله. كيف نشرب من هذا النهر؟ الشرب من هذا النهر سهل جدا. 4 حاجات لا غنى عنهم: الصلاة وقراية الإنجيل. اللي عايز يشرب من نهر الروح، الصلاة بكل أنواعها وكل أشكالها، وقراية الإنجيل باستمرار بتأمل. الاعتراف والتناول، حكينا منهم في البيت وحكينا منهم في الكنيسة. دول الاربع مناطق اللي انت لو رحت بيهم باستمرار هتشرب من ينابيع الروح. صلي باستمرار، اقرا الانجيل كتير كتير كتير، خلي صلواتك طول اليوم واقرا الانجيل بكثره. ما تكسلش عن الاعتراف، لان الاعتراف ده يخلي قلبك يتنقح ويتصدع، يتنقح عشان يبقى مناسب للنهر اللامع الصافي، ويتصدع علشان النهر يجري فيه. والتناول من جسد الرب ودمه ده يعطي لك فرصة للاتحاد بسر الفداء. يبقى أربع منابع لو احنا باستمرار بنواظب عليهم هنمتلئ من هذا الروح، وحينما يعبر إلى قلوبنا نهر الحياة الخالد تبتدي حياتنا تتجدد وتزكو وتزدهر وتمتلئ بالأزهار ذات الروائح العطرة. تبقى السيرة بتاعتنا عطرة وتتغير، سيرتنا تبقى سيرة المسيح الذكية، وحياتنا تبقى مليانة بالشجر والثمر الحلو، حياتك تبتدي تحلو، الكنيسة تبقى حلوة، حضور الاجتماع تبقى حلو، قراية الإنجيل تبقى حلوة، الخدمة تبقى حلوة، السهر في الصلاة يبقى حلو، التأمل في كلام الله يبقى حلو، وتلاقي الحلاوة ملأت حياتك، تقول يا سلام في الحياة مع ربنا حلوة قوي. ليه؟ علشان نهر الروح عمل طريق في قلبك، وتبتدي تبقى إنسان مثمر، وفوق هذا وذاك تبقى مستعد للحياة الخالدة اللي هي الحياة الأبدية، لأن هذا النهر يعطي حياة أبدية. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة علشان نشرب ونلتوي من هذا النهر الخالد، ونغتسل ونتعمق في نهر الحياة الخالد، حتى إذا ما انتقلنا إلى الحياة الجديدة في السماء نرى هذا النهر الصافي الخارج من عرش الله والخروج، فنرتوي منه بلا مانع ولا عائق لنحيا إلى الخلود الأبدي لإلهنا كل كرامة إلى الأبد. آمين.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل فراشك وامشي؟ إيه رأيكم أنتم في هذا السؤال؟ إيه الأسهل؟ شفاء الروح ولا شفاء الجسد أسهل؟ اليهود طبعا مش فاهمين ان شفاء الروح اصعب بكثير من شفاء الجسد، لان شفاء الجسد شيء مادي، لكن شفاء الروح شيء غير مادي. ان شفاء الروح كلف المسيح آلاما هذا مقدارها، شفاء الروح كلف المسيح ان يتجسد من علياء سمائه ويمشي على الارض كالبشر ويتذوق حياة الإنسان، حياة الإنسان الضعيفة المحدودة. لقد شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. هذا الذي كان في صورة الله ولم يشأ اختطافا أن يكون معادلا لله إذ هو الله، لكنه أخلى ذاته آخذا صورة عبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. أيهما أيسر يا يهود؟ أيهما أسهل، شفاء الروح ولا شفاء الجسد؟ أنتم ما تفهموش إلا لما تشوفوا علامات وإشارات وإثباتات. لو كنت ما أقدرش أشفي الجسد يبقى ما أقدرش أشفي الروح، لأن اللي خلق الروح هو اللي خلق الجسد، فلو ما كانش في سلطان على الجسد ما يبقى له سلطان على الروح، لان خالق الجسد والروح هو شخص واحد هو الرب يسوع. قال لهم علشان اثبت لكم اني انا لما قلت للراجل مغفوره له خطاياك فعلا غفره، انا هقول له يشفى وهتشوفوا ازاي هيشفى عشان تعرفوا ان كلمتي نافذه. بعدين بصر المخلوق وقال له قم احمل فراشك واذهب الى بيتك. ففي الحال تشددت سواعد يديه ورجليه من يدي عزيز يعقوب من الاله الساكن في الاعالي الذي تجسد واخذ شكل البشر. قام ووقف من غير ما حد يسده، لان الذي قال له قم وامشي هو الذي نصب السماء بلا عمد، هو الذي كون المسكونة في الفراغ، هو الذي خلق كرة الارض وجعلها تدور في فلك بحكمة عالية. فماذا تكون عظام هذا الرجل او اعصابه او عضلاته امام صانع الكون؟ قم احمل فراشك واذهب الى بيتك. بس الراجل لقى نفسه قام. هي كلمة مفلوج معناها مشلول، وكان في زمان ولغاية دلوقتي الشلل ده يا اما يبقى نصفي يا اما يبقى رباعي يا اما يبقى ايد ورجل او الاثنين مع بعض. ما نعرفش كان مفلوج بانهي شكل، يعني مشلول مش قادر يقوم. ولغاية دلوقتي مرض الشلل ده معضلة عند الدكاترة، يعني اذا حصل تحسن يحصل تحسن طفيف جدا بعد علاجات كتيرة جدا وعلاج طبيعي مكثف اذا حدث تحسن. لكن شوفوا المسيح، طب هو لما قال له قم واحمل فراشك عمل ايه؟ محدش يعرف. هتقولي لو في جلطة في المخ موقفة الاعضاء دي الجلطة دابت في ثانية. طب ده حتى لو الجلطة دابت في ثانية العضلات المرخية ليها سنين طويلة دي قدرت ازاي تتحرك في الحال؟ مش عايزة فترة علاج طبيعي؟ لا، عند المسيح ما تقولش كيف، ده خالق، ده اقام لعذر بعد ما انسن، مش هيقدر يشغل اعضاء كانت واقفه يدوب جلطه او يصحي عصب او يقوي عضله او يقوي اربطه مفصل. دي حاجات بسيطه جدا بالنسبه له، ده موضوع سهل جدا. ما اسهل الشفاء الجسدي عند المسيح، ولكن ما اغلى سعر الشفاء الروحي، ما ابهض تكاليف شفاء الروح. عشان المسيح يقيس في الراجل ده جسديا قال له قم احمل فراشك واذهب الى بيتك، لكن علشان يديله غفران الخطايا، غفران الخطايا ده اعطي ليه على حساب الام الصليب اللي جايه، لان بدون سفك دم لا تحصل مغفره. فالمسيح لانه عارف انه هيموت من اجل هذا الرجل وهيحمل خطاياه الخشبه وهيحتمل اهانات وعار وازدراء وبصاق وجلد واسواك ومسامير، هو عارف انه هيدفع هذا الثمن الغالي البائض. على حساب هذا قال له مغفورا خطاياك. فشفاء الجسد اسهل بكثير من شفاء الروح. يسوع دفع ثمن كبير قوي عشان يقول لكل واحد فينا مغفورا خطاياك. تقول لي ليه مش هو الاله يقدر يغفر؟ بس يغفر بحسب العدل الالهي. العدل الالهي يقول ان الخطيه ليها عقوبه، عشان تتمسح يبقى لازم انت تاخد العقوبه. انت مش هتقدر تاخدها، شوف لك حد ياخدها غيرك. طب مين ياخدها غيرك؟ مين ياخد عقوبه خطاياي وخطاياك؟ ملاك؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الملاك روح. تقول لي طب ما يتجسد. اقول لك وايه اللي يعذر الملاك انه يتجسد؟ هو بيحبنا، هو خلقنا الملاك. الملاك ده مخلوق زينا عايز رحمة ربنا. اللي عنده حب بلا حدود للبشر هو ابن الله الوحيد يسوع المسيح. الاب والابن والروح القدس الثالوث الكامل المساوي فيهم حب غير محدود للبشر. فالحب ده قام بالتعبير عنه الابن الوحيد وحمل خطايا العالم كله. عارفين حتى المرأة الخاطئة اللي دخلت جثة معانا الفريسي لما المسيح قال لها مغفورة لك خطاياك، على اي اساس؟ على اي اساس؟ على اساس انه سيدفع ثمن هذا الغفران في الصليب. المسيح يعرف انه سيصلب وقال من اجل هذه الساعة اتيت. المسيح كان مصمما على الصليب، وحينما كان يغفر اي خطية لأي إنسان قبل الصليب كان يفعل هذا محولا على آلام الصليب التي سيبذلها فيما بعد. انتوا عارفين داود النبي لما أخطأ وجاله ناتان النبي وقال له في راجل كان عنده 100 غنمة، وبعدين جاله ضيف فراح خد الغنمة بتاعت الراجل، الغنمة الوحدانية اللي بتدبح في حضنه وبتاكل من أكله وبتشرب معاه، وراح دبحها عشان الضيف بتاعه. فداود اتغاظ قال له ايه ده، الراجل ده لازم يموت. قال له انت هو الرجل. فداود تذكر خطيته وقال له اخطأت الى الرب. راح هو قال له ايه، والرب نقل عنك خطيتك لا تموت. خلوا بالكم ما قالهوش غفر لك خطيتك، لا نقلها. نقلها يعني ايه؟ يعني نقلها على حساب المسيح اللي هيموت من اجل الخطاة. لسه مجاز المسيح كان خطايا كلها بتاعت الانبياء بتوع العهد القديم نقلت على حساب دم الصليب. فقال له الرب نقل عنك خطيتك. يا احبائي احنا بس عشان بناخد الامور بسهولة متحسين. انت فاكر التحليل اللي بيقولك الكاهن ده لما بتحط راسك ويقرأ لك التحليل دي حاجة رخيصة؟ دي التحليل ده ما كانش ممكن يحصل الا بعد الام المسيح المضنية في الصليب. التحليل ده ثمنه غالي قوي قوي قوي. بس احنا عشان اعتدنا ان ناخذ هذه الاشياء بسهولة مش قادرين نقدر قيمتها. تفكر يعني ابونا لما يقول لك يا ابني روح خلاص محال المبارك، الكلمة دي يعني رخيصة؟ ده ما كانش ممكن تعطى بهذه الصورة إلا بعد ألام المسيح وموته وعاره وحزنه. الحل اللي بتاخده من الكاهن بسهولة جدا ويسر، هذا ثمنه ألام صليب المسيح. بل صدقني أكثر من كده، هذا ثمنه التجسد وحياة المسيح على الأرض وتدبير الفداء كله وموت المسيح على الصليب. كل ده انت بتاخده في كلمة صغيرة لما ابونا بيقرا لك التحليل. على اي اساس ابونا بيجي لك التحليل؟ ايه يعني انا ابقى عامل خطايا هذا مقدارها واجي ابكي واعترف واقول لابونا انا عملت كذا وكذا وكذا، يقول لي خلاص يا ابني انت ندمان ندمان مش هترجع تاني، انا يا ابونا مش هرجع تاني. طب ما تقولش هم الخطايا الماضيه دي كلها، وطي راسك كده، وطي راسي، حط الصليب ويقول له يا رب اللي انت اعطيتنا السلطان ان احنا نحل الخطايا، وانت قطعت كل رباطات خطايانا، قطع رباطات خطايا هذا الانسان بحسب وعدك بحسب صليبك من اجل الامك. مد ايدك فينقل الكاهن خطاياك فورا على رأس الحمل يسوع المسيح، ومن اجل الام الصليب تغفر خطايانا. فما اغلى هذا الغفران الذي نتمتع به بسهولة، وما اغلى هذا التحليل الذي نحل به من خطايانا بسهولة. انه غالي جدا. لكن اصل دايما الانسان الحاجة اللي نشأ فيها ما يحسش انها غالية. اقول لكم زي ايه؟ واحد مثلا اتولد من غير عينين اعمى، يحس قد ايه بقيمة النظر. لكن واحد اتولد مفتح لما تقول له يعني انت، يقول لك ايه ده حاجه عاديه، هو مش حاسس بقيمتها عشان اتولد لقاها حاجه سهله. لكن لو هو كان فاقد نظره لمده يوم حتى، ولا يومين ولا شهر ولا سنه، وبعدين جاله النظر، يعرف يعني ايه اللي الانسان يرى او لا يرى. احنا علشان مولودين في النور مش حاسين بقيمه هذا النور، بنستهتر. ما تيجي تعترف يا فلان طيب لما افضى، يا حبيبي تعالى خد غفران خطاياك، خد من الجسد والدم،
اتغسل في دم المسيح.
طب انا مش فاضل من دول.
يا الحاجات الغالية والثمينة التي وهبها لنا الله، الاشياء العظمى والثمينة التي تشتهي الملائكة ان تطلع عليها، بقت بالنسبة لك رخيصة لدرجة انك تقول لما افضى. غفران خطاياك اللي كلف الله تجسده وآلامه وموته وعاره وجراحه بقى رخيص عندك لدرجة انك تقول لما افضى ولما يبقى عندي وقت. ان هذا التحليل وهذا الغفران لهو غالي جدا جدا، وهو ليس شيئا يسيرا. شفاء الجسد ايسر بكثير من غفران الخطايا. كمان شفاء الجسد ده في النهاية هنقول الى ايه؟ يعني افرض ربنا شفى انسان من خطايا من جسد من الام مرضه قصدي، هيعيش الراجل ده كم سنة؟ كم سنة؟ 50 60 100 وبعدين هيموت. يبقى شفاء الجسد ملهوش قيمة كبيرة، لان الجسد سواء كنا بصحة او بغير صحة هنسيبه هيروح في التراب. الله بيدور على شفاء الروح، عشان كده هو عايز يلفت نظرهم ان الشفاء من الخطايا اهم بكتير من شفاء الجسد، عشان كده قال له يا بني مغفورة لك خطاياك. طب الناس عايزين يقولوا طب وهو يعني جاي والراس ناس نزلوه من السقف بأربع حبال وتعبان التعب ده كله عشان تقول له مغفورة لك خطاياك؟ يا عم مش فيه، هو عايز يفهمهم ان هو اهم عنده بكتير شفاء الروح من شفاء الجسد، لان الجسد في الاخر هيقول للتراب. افرض واحد عنده مرض خطير وربنا شفاه وقعد بعد كده 50 60 سنة زي الفل، طب وبعدين؟ ما هيموت في الاخر. يا احبائي عايزين ننتبه، احيانا الانسان يكون مريض ويفضل يقول ربنا اشفيني من المرض وربنا ما رضاش يشفيه. تقول لي ليه مش راضي يشفيه؟ اقول لك عشان عايز يشفيه روحيا، هو عايز شفاء الجسد لكن ربنا عايز يشفيه روحيا. فكل ما يقول له اشفيني وربنا يطول باله عليه يقول في باله يمكن عشان انا ما شفتش كويس، طب يا رب سامحني. يقول له لا مش كفايه سامحني، يبقى لازم اصطلح مع اخويا لما مخاصمه. يروح يبعت لاخوه يقول له سامحني سامحني، خلاص اصطلح مع اخوه. بعدين يقول له يا رب اشفيني، يقول له ربنا لا لسه في حاجات، يمكن انا ظلمت واحد في الميراث ولا في الفلوس، يندهله ويديله حقوقه. يا رب خلاص بقى انا اتصلحت مع اخويا ورديت ثمن الحاجات اللي انا كنت ظالم بيها. لسه برضه؟ يقول له انت عملت خطايا كتير زمان ولم تبالي بالنتائج، في ناس بيعانوا من نتائج الخطايا اللي انت عملتها، لازم تقدم حاجة امام النتائج الفظيعة اللي حصلت من الخطايات. طب اصلح على قد ما اصلح، يفضل يقدم توبة وبعد ما يصلح على قد ما يقدر يقول يمكن انا ما عنديش رحمة عشان كده ربنا مش راضي يرحمني. طب ندول المساكين والفقراء والارامل والايتام، يفضل يدي لده ويدي لده ويدي لده. طب انا ربه بقيت رحيم، ربنا يقول له لا بس بتدي من غير سرور. طب خلاص حدي بسرور. طب لسه ايمانك ضعيف، سدد ايمانك. طب يا رب قوي ايماني. طب لسه صلاتك مش حرة، يفضل يصلي. علشان يشفيه من مرض الجسد، هو عاوز يشفيه من امراض الروح في الاول، فجايب له المرض ده ومطول باله عليه لعل هذا المرض يقوده الى ان يكف عن الخطية ويراجع نفسه ويندم على اثامه وذنوبه ويصلح اللي يقدر يصلحه. عشان كده ربنا عايز يقول لنا النهاردة ان شفاء الروح اهم بكثير من شفاء الجسد. احنا لما بنعرف ان واحد عيان كل تركيزنا في الصلاة ان ربنا يشفيه، ده مش وحش كويس، لكن هل صليت من اجله ان يجعل الله هذا المرض سبب لكي يتقدم الى التوبة؟ اصل احنا وانا اولكم طبعا صمتنا وحش، يعني لا بنجيش احيانا بالذوق ابدا، بنيجي بالعصاية. فاحنا احيانا كتير ربنا يقول لنا توبوا ما بنرضاش نتوب، اتركوا خطية معينة ما بنرضاش نتركها، فيضطر الله ان هو يمد علينا عصاية تأديب مش عصاية انتقام، علشان لما يجي المرض الانسان يراجع نفسه ويقول ليه حصل لي كده؟ من اجل خطاياي. طب انا لازم اتوب عن خطاياي. يستخدم الله المرض احيانا من اجل ان ياتي بالانسان الى التوبه، كما يقول الرسول من تألم في الجسد كف عن الخطية. أحيانا ربنا يجيب ألم للإنسان علشان يكف عن خطاياه. أيما أيسر وأيما أهم، أن يشفى الإنسان جسديا أم أن يشفى روحيا؟ وعشان كده أحيانا كتير قوي إحنا بنصلي من أجل مرضى كثيرين والله لا يشفيهم، وتقول له ليه يا رب أنت ما شفيتوش؟ يقول لك لا أنا شفيته. الله، طب الراجل ما قالش لا أنا شفيته، شفيته روحيا. الجسد ده مش مهم، أنا جايب له المرض أصلا علشان يشفى روحيا، علشان يتوب. فهدفي من الجسد من المرض إنه يشفى. إنما المرض الجسد ده يشفى أو لا يشفى مش مهم، لأنه هو حتى بعد ما يشفى كلها كم سنة وهيموت، مش هو ده الهدف. طب يعني يا رب أنت دلوقتي بتستجيب صلواتنا؟ يقول آه طبعا طبعا. ده أنا لما أشفيه الروح يبقى شفيت جسده. طب إزاي الراجل مسؤول ما أمس؟ أقول لك إزاي شفيت جسده. دلوقتي لو هو الراجل خف وقام ومشي على رجليه ولسه ما تفيش من خطاياه، لما يموت ويجي يوم القيامة الجسد بتاعه ده هيترمي فين؟ في جهنم. مش كده؟ لو انسان مات خطاياه في يوم القيامة مش هتبقى هتقوم؟ هتقوم. طيب الجسد اللي اشترك مع النفس في الخطية ومع الروح هيترمي فين؟ هيترمي في جهنم. طيب جهنم دي ايه؟ نار لا تطفأ ودود لا يموت. طب ايه اللي كان اسهل له؟ انه يتألم 10-15 سنة في الجسد في العالم، ولا انه يتألم للأبد بالجسد الخالد بتاعه في النار التي لا تطفأ ودود الذي لا يموت؟ طبعا طبعا اسهل بكثير ان الانسان يتألم في جسده في العالم من انه يترمي في جهنم النار بعد القيامة. عشان كده احيانا يبقى صبر ربنا على الانسان المريض برضو رحمة، برضو حنان، برضو حب، علشان يقود الى توبة صالحة قوية حقيقية وينقذ هذا الانسان من الهلاك الابدي. ينقذه من الهلاك الابدي. ما اصعب الهلاك الابدي؟ هو تفكر الهلاك الابدي ده كلام معنوي؟ لا، المسيح قال ان اعصرتك عينك اقلعها، خير لك ان تدخل الحياة اعور من ان يكون لك عينان وتلقى في جهنم النار حيث نارهم لا تطفأ ودودهم لا يموت. وكرر إن أعصرتك يدك اليمنى اقطعها والقها عنك، خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تلقى في جهنم النار ولك يدان حيث نهرهم لا تطفأ ودودهم لا يموت. الأجساد بتاعتنا دي هتقوم، والجسد ده اللي اشترك مع الروح في الخطية هيتعذب لو ما كانش قدم توبة. لا يا رب، احنا بنشكرك علشان انت خططك كلها رحمة. انت ما تقولين يا رب بان احنا نتألم في الجسد علشان لكي لا ندان مع العالم فلتكن مشيئتك. ان شفتنا حنمجدك، وان لم تشفينا سنشكرك، لاننا نثق انك ستشفينا مما هو اخطر. ان انسان يشفى من الكبرياء اهم من انه يشفى من المرض، ان يشفى من النجاسه اهم من انه يشفى من اي مرض.
الناس اللي بيعملوا خطيئه
عشان كده الله بيجيب الامراض لولانا
هلسين.
تقول لي امال الناس اللي بيعملوا خطيئه ما عرفوش المسيح يعني بيجرهم مرض ولا حاجه؟ اصل دول ما لهمش قيمه، دول هلسين هلسين. ليه يقدم فيهم ليه؟ انت النهارده لما تلاقي ولد في الشارع بيقتل
انت بتضربه في حاجه كلمه غلط
مش ممكن طبعا.
ليه؟
بتديله بالقلم اضربه بالقلم، لكن لو ابنه قال كلمه غلط
تقتله.
ابنه انت بتديله بالقلم على وشه تقول له الكلمه دي مؤذيه ثاني تمسك له وجهه كده
حرم.
طب ليه تضرب ابنك ولا شيء؟
اسمع اولاد الله
مش هيطلع مترباه عشان يبقى مؤثر؟ يبقى انت مهمه في اللي بتقدم مين؟
اتاكد ان فيهم ربنا يعني
اولاد الله
عايشين هالكين.
عشان كده قال لي خطيه نعملها على اكتفنا نتعدل. كانت اولاد السيطار يقدم فيهم ربنا ليه؟ ما هم عايشين هالكين وماله بيهم؟ عشان كده تلاقي ممكن انسان ما يعرفش المسيح يعمل خطايا زي ما هو عارف.